بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتحدث اليوم في هذا الدرس 12 عن حياة الإمام محمد بن علي الباقر عليهما السلام، وسنبحث في هذا الدرس حول 3 محاور أساسية. المحور الأول، نتعرف من خلالها على الهوية الشخصية للإمام الباقر عليه السلام، ونبذة من عبادته ومكارم أخلاقه. وفي المحور الثاني، سنتحدث حول بعض العوامل المؤثرة في عصر الإمام الباقر عليه السلام. وفي المحور الثالث، سنتحدث عن دور الإمام الباقر عليه السلام في الجوانب المختلفة العلمية والتربوية والثقافية. أما فيما يرتبط بالهوية الشخصية للإمام الباقر عليه السلام، فهو قد ولد في يوم الاثنين في 3 من صفر أو غرة شهر رجب من السنة 57 في المدينة المنورة. أبوه الإمام زين العابدين عليه السلام علي بن الحسين، وأمه الماجدة فاطمة بنت الحسن المجتبى عليه السلام، وقيل لها أم عبد الله، وقد عرفت بالفضل والتقى والعبادة، حيث روى عنها إمامنا الصادق عليه السلام أنها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن عليه السلام امرأة مثلها. وكان من ألقابه الباقر، وهو أشهر ألقابه، والشاكر والهادي والأمين، وأما كنيته فأبو جعفر. كان الإمام عليه السلام قد حضر في وقعة الطف مع أبيه وجده الإمام الحسين عليه السلام، وكان له من العمر 4 سنوات أو 3 سنوات، وكان مع ركب السبايا في رحلتهم من الكوفة إلى الشام ثم العودة إلى المدينة. ولد للإمام عليه السلام 7 أبناء من الذكور والإناث. طبيعي أشهرهم الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وتسلم الإمام بعد أن استشهد الإمام زين العابدين في 95 للهجرة، واستمرت إمامته 19 عاما إلى 114 للهجرة. أما لو أردنا أن نتحدث عن عبادة الإمام عليه السلام، فلقد كان الإمام كحال آبائه وأبنائه أعبد أهل زمانه، وكان شديد الاعتراف لله تعالى بالعبودية. فقد روى عنه الإمام الصادق عليه السلام قال: كان أبي في جوف الليل يقول: أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أزدجر، ها أنا ذا عبدك بين يديك ولا أعتذر. وكان للإمام عليه السلام اهتمام خاص بشيعته ومواليه، فقد كان من دعائه لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا دان غير متوان، يا أرحم الراحمين، اجعل لشيعتي من النار وقاء ولهم عندك رضا، واغفر ذنوبهم ويسر أمورهم واقض ديونهم واستر عوراتهم وهب لهم الكبائر التي بينك وبينهم. وفي الحديث عن مكارم أخلاق الإمام عليه السلام، فحدث ولا حرج، روى الحسن ابن كثير أنه قال: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي الحاجة وجفاء الإخوان، فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم، وقال: استنفق هذه، فإذا نفدت فأعلمني. وكان الإمام عليه السلام لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه. وفي موقف آخر، كان الإمام عليه السلام يتعامل مع الناس بحسن الخلق، حتى كان الناس يميلون إليه ويصبحون من مواليه وشيعته. روي أن رجلا من أهل الشام كان يختلف إلى الإمام عليه السلام بالمدينة، كان يتردد على الإمام، قال له: يا محمد، ألا ترى أني إنما أغشى مجلسك حياء مني لك، ولا أقول إن في الأرض أحدا أبغض إلي منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أمير المؤمنين في بغضكم، ولكني أراك رجلا فصيحا لك أدب وحسن لفظ، وإنما الاختلاف إليك لحسن أدبك، يعني بس بيجي لعندك لأجل هذه الأداب الموجودة عندك، ولكنك أنت مبغوض عندي. وكان الإمام عليه السلام يقول له خيرا، ويقول: لن تخفى على الله خافية. فما مرت الأيام إلا قليلا وإذا بذلك الشامي قد مرض واشتد وجعه، وكان قد أمر غلامه إذا مات أن يصلي عليه الإمام الباقر عليه السلام، فاعتقدوا أنه مات. فذهب الغلام إلى الإمام الباقر وقال له ما أوصاه به الشامي، إلا أن الإمام الباقر عليه السلام أخبره بأن صاحبه لم يمت بعد، بعده على قيد الحياة، وإنما قد اشتد عليه المرض. فجاء الإمام عليه السلام مع ذلك إلى داره وأمرهم بمداواته، ثم صلى الإمام ركعتين، فلم يلبث إلا قليلا حتى عوفي الشامي، فأتى إلى الإمام عليه السلام فقال له: أخلني. فأخلاه الإمام عليه السلام، يعني خلينا نكون لوحدنا، فقال: أشهد أنك حجة الله على خلقه وبابه الذي يؤتى منه، فمن أتى غيرك خاب وخسر وضل ضلالا بعيدا. فقال له الإمام: أما علمت أن الله يحب العبد ويبغض عمله ويبغض العبد ويحب عمله؟ يقولون: حتى صار ذلك من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. أما لو أردنا أن نتحدث عن العوامل المؤثرة في عصر الإمام عليه السلام، فيمكن اختصارها بعدة عوامل. العامل الأول هو أنه كان قد انتشر الخوف في كافة المناطق الإسلامية، وخصوصا بعدما جرى في وقعة الحرة. والعامل الثاني الانحطاط الفكري الذي كان يعم أكثر الناس في العالم الإسلامي نتيجة ابتعادهم عن التعاليم الدينية الصحيحة. والعامل الثالث الفساد السياسي الذي تفشى بين الحكام سواء على المستوى النظري أو العملي. في ظل هذه العوامل السيئة، لاحظنا أن الإمام السجاد عليه السلام من قبله قام بالعمل المتواصل والدؤوب، وجاء الإمام الباقر عليه السلام ليكمل ما بدأه أبوه من قبله. وكان الوضع في زمانه قد تحسن عما كان عليه في زمن الإمام زين العابدين، ولكن أضيف إلى الانحرافات السابقة انحرافات إضافية، حيث إن الانحراف في زمان الإمام الباقر قد وصل إلى ذروته، فالحكم صار كتلة ظلم وجور، والعقائد والمفاهيم صارت تتضاربها الأهواء، فكثرت المدارس وتعددت المناهج وتعمقت الخلافات. ولذلك نلاحظ أن الإمام عليه السلام واجه في زمانه في زمان إمامته عدة تيارات، كالغلاة الذين كانوا يغالون في علاقتهم بأهل البيت عليهم السلام ويخرجونهم عن حد العبودية، والمجبرة القائلون بالجبر الذي يؤدي إلى إبطال النبوات والتكاليف، والمفوضة الذين كانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى فوض أمر العباد إليهم، والمرجئة وهم أولئك الذين كانوا يزعمون أن أهل القبلة كلهم مؤمنون ويعتقدون أن الله تبارك وتعالى أرجأ تعذيبهم بسبب المعاصي فأخره إلى الآخرة. وكان الإمام عليه السلام يقول: اللهم لعن المرجئة فإنهم أعداؤنا في الدنيا والآخرة. أما على صعيد الجانب العملي وبناء الجامعة العلمية لأهل البيت عليهم السلام، والدور الذي اطلع به الإمام عليه السلام في هذا الاتجاه، فقد عاش الإمام عليه السلام في فترة زمنية مفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية، وفي أوج الصراع على السلطة ففي هذه الفترة التي تميزت بتعبئة العالم الإسلامي في مواجهة أهل البيت عليهم السلام وبكل الأساليب، ولكن رغم كل هذه الأجواء الضاغطة كان هناك فسحة من الراحة نتيجة انشغال الأمويين بنزاعاتهم الخاصة الداخلية للاستيلاء على الحكم، بالإضافة إلى الكثير من الثورات التي حصلت بعد واقعة كربلاء والتي جعلت هناك وهن وضعف في الحكم الأموي. استفاد الإمام عليه السلام من هذه الفرصة وأخذ يقوم بدوره العلمي عبر عدة خطوات. الخطوة الأولى، الإمام عليه السلام أراد أن يشكل هو المرجعية العلمية للمسلمين، ولذلك نلاحظ أنه كان مقصد العلماء في كل البلاد الإسلامية، بل ما زار أحد المدينة إلا وعرج على بيت الإمام محمد الباقر عليه السلام ليأخذ منه العلم وليستفيد منه، وكان عليه السلام يقصده أئمة الفقه، فقد حاز الإمام عليه السلام على شهرة علمية في زمانه، وكان مجلسه يغص دائما بالوافدين الذين يبدون خضوعا وأملا كبيرين بشخصيته العلمية، بحيث أنه كان عبد الله بن عطاء المكي يقول عن الإمام: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر، وكان يقول: ولقد رأيت الحكم بن عيينة مع جلالته في القوم بين يديه كأنه صبي بين يدي معلمه. ولذلك يقول ابن حجر في ترجمة الإمام الباقر عليه السلام، يقول: سمي بذلك، سمي بالباقر لأنه كان يبقر العلم فيخرج كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف من مخابئها. ولذلك كان الإمام عليه السلام يتأوه ويقول: لو وجدت حملة لعلم الذي آتاني الله عز وجل لنشرت التوحيد والإسلام والدين والشرائع، وكيف لي بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين عليه السلام حملة لعلمه، حتى كان يتنفس الصعداء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين الجوانح علما جما. الأمر الثاني الذي كان يركز عليه الإمام عليه السلام هو الجانب الأخلاقي والتربوي، فقد وضع الإمام عليه السلام أسس النظام الأخلاقي للفرد والمجتمع، فقد كان الإمام عليه السلام يحث على الخصال الحميدة فيقول: عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا كان أو فاجرا، فلو أن قاتل علي بن أبي طالب عليه السلام ائتمنني على أمانة لأديتها. وكان يركز على حسن الخلق فيقول: من أعطي الخلق والرفق فقد أعطي الخير كله. وكان يركز أيضا على العلاقة بالآخر على أساس العلاقة بالله، فكان يروي حديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. وكان عليه السلام يدعو إلى الارتباط الدائم بالله تبارك وتعالى، وكان يقول: ما عرف الله من عصاه، وكان يحث على الإقرار بالذنب والتوبة، فكان يقول: والله ما ينجو من الذنب إلا من أقر به، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ. وكان يدعو إلى تعميق الحياء الداخلي فيقول: الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحث على العلم والتعلم، فكان يقول: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. ولذلك لم يكتف الإمام عليه السلام بحفظ الدين بما فيه من تفسير وتفصيل في الأحاديث، بل نجده قد اهتم بتربية ثلة من الأصحاب وحملة الحديث، فجعلهم يتفرغون لذلك، وكان من بينهم جابر بن يزيد الجعفي والحكم بن عيينة وحمران بن أعين وغيرهم من الصحابة الأجلاء. وكان قد عهد إلى ابنه الصادق عليه السلام أن يتولى القيام بنفقاتهم. ولذلك نجد الإمام الصادق عليه السلام يجري مقارنة بين أصحابه وبين أصحاب أبيه، فيقول: كان أصحاب أبي والله خيرا منكم، كان أصحاب أبي ورقا لا شوك فيه. وقد ذكرت كتب التراجم ترجمة أكثر من 480 شخصا من تلامذة الإمام وأصحابه، منهم العظماء كأبان ابن تغلب الذي كان يقول له الإمام عليه السلام: اجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. وكان الإمام عليه السلام يولي أهمية خاصة للقرآن الكريم على أنه دستور العقيدة والهداية، وكان الإمام عليه السلام يولي أهمية خاصة للقرآن الكريم على أنه دستور العقيدة والهداية. ولذلك نلاحظ أن الإمام عليه السلام يعلن رفضه لمنهج تفسير القرآن الذي يعتمد على الآراء الشخصية والاستحسانات. ولذلك عندما دخل عليه الفقيه المعروف قتادة قال له الإمام عليه السلام: أنت فقيه أهل البصرة؟ قال: نعم، هكذا يزعمون. فقال له الإمام عليه السلام: بلغني أنك تفسر القرآن. قال: نعم. فأنكر الإمام عليه ذلك وقال له: يا قتادة، إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. يا قتادة ويحك، إنما يعرف القرآن من خوطب به. ولذلك اشتهر من بين أصحابه ممن كتب عنه تفسير القرآن أبو الجارود ابن المنذر وأبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليهما. وكذلك الحال كان للإمام عليه السلام عناية خاصة في السنة الشريفة وفي فهم الدين من خلالها، حيث اعتنى عليه السلام بشكل خاص بحديث جده رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى روى عنه جابر ابن يزيد الجعفي 70,000 حديث، كما روى عنه أبان ابن تغلب وغيره من تلامذته وأصحابه. ولم يكتف الإمام عليه السلام بنقل الحديث فحسب، وإنما جعل المقياس في فضل الراوي هو فهم الحديث هو فهم الحديث ودرايته بمعانيه وأسراره. ولذلك روي عنه أنه قال: اعرف منازل الشيعة على قدر رواياتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدراية للرواية يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. وكذلك الحال اهتم الإمام عليه السلام بالعقيدة وبالمسائل الكلامية، وكان عليه السلام يتولى الإجابة على تلك الأسئلة وبدقة لا متناهية. فعندما يسأله رجل قائلا: أخبرني عن ربك متى كان، فيجيب عليه السلام مباشرة: ويلك، إنما يقال لشيء لم يكن متى كان، إن ربي تبارك وتعالى كان ولم يزل حيا بلا كيف. هذه مدرسة الإمام الباقر عليه السلام، وهذه نبذة من حياته الشريفة والمباركة والعامرة بالفضائل والمناقب والأخلاق والعلم. هذا الإمام الذي لم يتحمل بنو مروان حياته وبقاءه، فكانوا يحسدونه على مكانته وعلى منزلته، ولذلك لم يطيقوا بقاءه، فعمدوا إلى التخلص منه، حيث أمر هشام بن عبد الملك أن يدس لإمامنا الباقر عليه السلام السم، فقضى صلوات الله وسلامه عليه شهيدا، وانتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين السابع من ذي الحجة سنة 114 للهجرة، وله من العمر 56 سنة، ودفن في المدينة المنورة في بقيع الغرقد إلى جوار أبيه الإمام السجاد، فسلام عليه يوم ولد، ويوم جاهد واستشهد، ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين.